بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن الملكة. وروى في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ثقل: قال يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. قال: فخشيت أن يسبقني، فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار أو حرم على النار. الحديث قال فيه: فخشيت أن يسبقني. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في الزهد، خرجه أيضا ابن سعد في الطبقات. فقوله فخشيت أن يسبقني يعني أن يسبقني بالموت، يعني خشيت أن يموت قبل أن يحدثني أو أن يأمرني أو يخبرني بما أكتب. ولذلك في رواية ابن سعد قال: فخشيت أن تسبقني نفسه، فخشيت أن تسبقني نفسه. فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، يعني أني أحفظ صحيفة بطول الذراع، يعني لا أحتاج إلى الكتابة. ولذلك في رواية ابن سعد أنه قال: إني أحفظ ذراعا من الصحيفة، إني أحفظ ذراعا من الصحيفة، إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. الظاهر في التحقيق نعم، النسخة غير ظاهر، المخطوط غير واضح، والنسخ الخطية غير واضحة هنا. ولذلك ابن سعد رحمه الله في الطبقات روى هذا الحديث أيضا عن شيخ البخاري، البخاري رواه من حديث حفص بن عمر، وكذلك ابن سعد أيضا رواه من حديث حفص بن عمر، قال حدثنا عمر بن فضل، فالسياق واحد. طيب، هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، بل قد يكون منكر، قد يكون منكرا. الشيخ رحمه الله قال ضعيف لأن نعيم بن أو نعيم بن يزيد مجهول، نعيم بن يزيد مجهول. لكن الذي يجعله منكرا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. وعند الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم علي رضي الله تعالى عنه لم يكن موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج روحه، بل الذي كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج نفسه عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في البخاري ومسلم، قالت عائشة: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند موته. تقول: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجر عائشة رضي الله عنها وبين نحرها، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستاك بسواك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك في يد عبد الرحمن، فقالت عائشة: فقلت: تريد السواك يا رسول الله؟ فأشار أن نعم، فأخذه وكان عودا يابسا فلم يطق أن يتسوك به، فأخذته عائشة رضي الله عنها ولينته بأسنانها وريقها، فأخذه فاستاك به عليه الصلاة والسلام، ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. نعم، فهذا مما يدل على أن هذا الحديث لا يصح عن علي رضي الله عنه. ونعيم بن يزيد، نعيم بن يزيد مجهول الحال، وأهل الحديث رحمهم الله تعالى لا يقبلون من الأحاديث التي تسند إلى علي رضي الله عنه إلا ما كانت من أصحاب ابن مسعود أو الثقات من التابعين رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأن الكذب على علي رضي الله عنه قد كثر، فلا يقبلون مرويات المجاهيل عن علي رضي الله عنه، بل يقبلونها من الثقات كأمثال أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وقوله: ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لعلي رضي الله تعالى عنه بشيء، لم يكتب لعلي رضي الله تعالى عنه بشيء، ولم يوصي لعلي رضي الله تعالى عنه بشيء. والرافضة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه: أنك خليفتي من بعدي، أو أنك أنت الإمام، أو أن الإمامة في علي من بعدي، وهي من بعد علي في أبنائه وذريته. وهذا لا يصح. لماذا؟ قد سئل علي رضي الله عنه كما في الصحيحين في غيرهما: هل أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: إلا فهما يؤتيه الله في كتابه وما في هذه الصحيفة. وكان علي رضي الله عنه ممن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج صحيفة من قراب سيفه وإذا فيها أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وفي هذه الصحيفة أيضا أسنان العقل والجراحات، يعني أن العين فيها نصف الدية، وأن العين فيها دية كاملة، ونصف العين أو العين الواحدة فيها نصف الدية، ومنفعة العين فيها دية كاملة، وديات الجراح، أسنان الجراح، بمعنى أن الأصبع فيها عشر الدية وما أشبه ذلك. فهذا الذي كان عند علي رضي الله عنه، وهو عند غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص علي رضي الله تعالى عنه بشيء من العلم دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصيته عليه الصلاة والسلام بالصلاة والزكاة وما ملكت الأيمان هذا محفوظ من غير حديث علي رضي الله عنه. في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. البخاري رحمه الله بوب باب حسن الملكة، حسن الملكة يعني حسن معاملة الرجل لمماليكه، حسن معاملة الرجل لمماليكه. والمملوك هو الذي الرقيق الذي يباع ويشترى، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحسن معاملته، أوصى بحسن معاملته. لماذا؟ لأنه إنسان، وقد كرم الله بني آدم كما قال جل شأنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا يجوز إهانته، ولا يجوز كما سوف يأتي إن شاء الله، لا يجوز ضربه، ولا يجوز إهانته، ولا يجوز تعذيبه، بل ينبغي أن تحسن معاملته، أن يعامل معاملة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني بإحسان معاملة المملوك، بإحسان معاملة المملوك. ثم خرج البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. في هذا الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى إجابة الدعوة، إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة على الصحيح من أقوال أهل العلم واجبة. وقد حكى النووي رحمه الله وابن عبد البر الإجماع على وجوب إجابة الدعوة، فمن دعي إلى وليمة فإنه يجيب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن إجابة الدعوة واجبة. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة كما في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى أبا القاسم، عصى أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من حديث ابن عمر: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي رواية قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء أكل وإن شاء ترك، لكن الذي عليه أن يفعله ماذا؟ هو أن يجيب. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو بالبركة، فليدعو، أو في رواية فليصلي، يعني إن كان مفطرا يأكل، وإن كان صائما فإنه ماذا؟ يدعو لأهل الطعام، لكنه على كل حال ماذا؟ يجيب، لكنه على كل حال يجيب. وقد كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يجيب الدعوة حتى لو دعي إلى شيء بسيط. وأهل التكبر لا يأتون دعوات الفقراء ولا يجيبون دعوات الفقراء، بل يأنفون من ذلك ويتكبرون، وهذا كبر. فالواجب على المسلم إذا دعي إلى وليمة أنه يجيب، سواء كانت دعوة وجيه أو إنسان فقير. فقد كان عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة. فإجابة الدعوة واجبة، إجابة الدعوة واجبة، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان في هذه الدعوة أمر منكر، إلا إذا كان في هذه الدعوة أمر كان في هذه الدعوة أمر منكر، كان يكون في هذه الدعوة أو هذه الوليمة معازف وغناء وما أشبه ذلك، فإن إجابة الدعوة لا تجب، لا تجب، إلا إذا كان هذا الشخص ممن يستطيع أن ينكر هذا المنكر وأن يغيره، فعند ذلك يجيب الدعوة وينكر ويأمر وينهى ويغير. أما إذا كان ممن لا يستطيع أن يغير المنكر ولا يستطيع ولا تجاب ولا يسمع لقوله، فإنه لا يجيب هذه الدعوة، لا يجيب ولا يلبي هذه الدعوة. لماذا؟ لأن فيها أمرا منكرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال: ولا تردوا الهدية. قبول الهدية أمر مستحب، قبول الهدية أمر مستحب، والهدية مما يعني من محاسن الإسلام التي تصفي الود وتجلب المودة، بل قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، قال صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد بإسناد حسن قال: تهادوا تحابوا. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: يا بني تبادلوا فيما بينكم فإنه أود لما بينكم، يعني بذل الهدية يزيد في الود، يزيد في الود، ولا يحتاج الأمر إلى أن تهدي إلى بعيد، بل تهدي إلى أخيك القريب، تهدي إلى أخيك القريب، هذا أفضل من إهدائك إلى أخيك أو صديقك البعيد. لماذا؟ لأنه بزيادة المودة تزداد منزلة العبد عند الله عز وجل. بينه إذا كلما ازدادت مودته وعظمت مودته لأخيه وكثر تحابه مع أخيه عظمت منزلته عند الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتباذلين في والمتحابين في، وأحب الأخوين أحبهما إلى الله أحبهما لصاحبه. فالهدية تزيد في المودة، تزيد في المودة وتجلب المودة، وتستحب قبول الهدية، تستحب قبول الهدية، ومكافأة الهدية بمثلها، مكافأة الهدية بمثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع له معروف، من صنع له معروف فمن صنع له معروف فليكافئه، فليكافئ صاحبه، فمن صنع لكم معروفا فكافئوه. قال: فإن لم تجدوا قال: فادعوا له، ادعوا له. وقال: من قال من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء، فقد أبلغ الثناء. فكان عليه الصلاة والسلام يكافئ على المعروف ويكافئ على الهدية، يكافئ على الهدية، وهذا من مكارم الأخلاق أنه يكافئ على الهدية. بل كان البعض يتعمد أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية يطلب ماذا؟ ينتظر مزيد مكافأته عليه الصلاة والسلام، ينتظر كرمه ومزيد كرمه عليه الصلاة والسلام في المكافأة. ولذلك أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزاري أهدى إليه شيء، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بست رواحل، بست من الإبل، فغضب وتسخط، تسخط يعني شيء قليل، انتظر أكثر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحدكم ليهدي إلينا الهدية فنكافئه بأحسن منها، ثم يتسخط، قال: والله لا أقبل هدية من أعرابي إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. لأن بعض الناس يعني لا يعطي الهدية لمجرد ماذا؟ الهدية ولقصد المودة، وإنما يريد أن يتاجر بماذا؟ بالهدية. فالحاصل أن قبول الهدية مستحب، إلا إذا كان الذي يهدي يريد أن تكون له منة على ماذا؟ على الشخص، كان يريد أن يظهر أن له كرما وفضلا على هذا الشخص، ويمتن على هذا الشخص بهذه المنة، وقد يتعرض إلى إذلال هذا الشخص الذي أهدي إليه. ويحكى في ذلك أن رجلا أهدى إلى أخيه دجاجة، ثم في كل مجلس يذكر صاحبه باليوم الذي أهدى فيه الدجاجة، يذكر صاحبه باليوم الذي أهدى فيه لصاحبه بهذه الدجاجة، فهذا من هذا نوع من الإذلال، هذا نوع من الإذلال. ولذلك إذا كان القصد من الهدية أو خشية من الهدية أن تجر إلى إذلال الشخص الذي يقبل الهدية، فإنه لا يقبله، لا يقبلها. كذلك إذا كانت الهدية نوعا من أنواع الرشوة، نوعا من أنواع الرشوة، فإنه لا يجوز له أيضا أن يقبلها، لا يجوز له أن يقبلها. والضابط لعطية الرشوة، يعني الظاهر أن صورة الرشوة وصورة الهدية واحدة، لأنها من إنها عطاء من قبل شخص إلى آخر، لكن الفرق بين الهدية والرشوة أن الهدية يقصد منها المودة، والرشوة يقصد منها التوصل إلى أخذ حق ليس لصاحبه. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا تجوز قبول الهدية ما لم يكن المهدي يهديها إلى صاحب عمل وليس بينهما سابقة هدايا، كان يأتي إلى رئيسه يهدي إليه قلم، يهدي إليه قلم. طيب هذا الشخص هذا الرئيس وهذا المرؤوس ليس بينهما تهادي وتعاطي من قبل، وليس بينهما إخاء، فما الدافع الذي دفعه لأن يهدي إلى هذا الرئيس؟ ها؟ المنصب والوظيفة. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم برجل إلى البحرين ليجبي له الزكاة، فلما ذهب أهديت له الهدايا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم، أعطاهم الأموال التي جباها من الزكاة، ثم قال وهذا أهدي إلي، هذا أعطيته هدية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال ما بال الرجل نبعثه عاملا فيأتي إلينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه أو بيت أبيه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ يعني أنه لولا الوظيفة لم تأتي هذه الهدية، لولا الوظيفة لم تأتي هذه الهدية. ولذلك العامل أو الموظف لا يجوز له أن يقبل هدية من مراجع إلا إذا ماذا؟ كان هذا المراجع بينه وبين هذا الموظف تهادي من قبل، هدايا من قبل، بينهما هدايا من قبل، هذا يهدي لهذا وهذا يهدي إلى هذا، يتعرفون من قبل هذه الوظيفة. فإذا كان الأمر كذلك يجوز أن يقبل هذه الهدية، وأما إذا لم تكن بينهما هدايا من قبل فإنه لا يجوز له أن يقبل هذه الهدية، لا يجوز له أن يقبل هذه الهدية، لأن حينئذ تكون ماذا؟ تكون رشوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه على ذلك رزقا فما أخذ بعد ذلك هو غلول، يعني يأخذ ماذا؟ راتبه فقط، أما ما بعد الراتب فهو ماذا؟ غلول. وقد قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إذن يستحب قبول الهدية إلا في حالات تستثنى من ذلك. قال ولا تضربوا المسلمين، لا تضربوا المسلمين، وفيه نهي عن ضرب المسلم، نهي عن ضرب المسلم. والمماليك من باب أولى، المماليك من باب أولى. ومثلهم ماذا؟ الخدم، مثلهم الخدم، الخدم مثل المملوك، الخادم مثل المملوك، لكن الفرق بين الخادم والمملوك ماذا؟ أن المملوك يباع ويشترى، بينما الخادم يأخذ أجره، قد يكون متطوعا وقد يكون يأخذ أجره. فالفرق بين الخادم والمملوك أن المملوك يباع ويشترى، ليست له حرية بل هو عبد رقيق يباع، وليس له راتب، حتى ليس له راتب، ولو قال اعطني من الراتب لا يعطى، وليس له حق أن يتظلم للمحكمة يقول فلان لم يعطيني راتبي، لا، فقط يكفيه أن يأكل ويلبس، أما راتب ما إلى غير ذلك فليس له. بينما الخادم له ماذا؟ أن يتظلم إذا أسيئت معاملته، وله أن يتظلم إذا أخذ حقه ولم يعطى راتبه، وليس له حق أن يطعم ويكسى، ليس له حق أن يطعم ويكسى. والمملوك تجب زكاة الفطر عن سيده، على سيده يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن مملوكه، بينما الخادم ليس له، لا يجب على سيده أو على العامل عنده أو السيد الذي يعمل عنده لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن خادمه. لماذا؟ أن الخادم مثله مثل من؟ الأجير العام، مثله مثل الذي يعمل في تصليح الكهرباء ويعمل في تصليح الأنابيب والمواسير، ومثله مثل الموظف الذي في الشركات تتعامل معه وتبيع وتشتري معه. لكن ذاك يسمى أجير عام، وهذا أجير ماذا؟ خاص. خدمته مختصة بماذا؟ خدمته مختصة بفلان من الناس. فهذا لا يجب على سيد العمل أو رب العمل أن يخرج الزكاة عن هذا الخادم، لكن إن أخرجها تطوعا ورضي الخادم بذلك جاز. لكن ضرب الخادم منهي عنه مثل ضرب المملوك، مثل ضرب المملوك بجامع، خاصة في مثل هذه الأزمان، لأن الخادم يكون ضعيفا، خادم خاصة الخادم الخاص يكون ضعيفا، ويكون في بيت رب العمل أشبه بالمملوك، أشبه بالمملوك، يطعم، وهذا صار عرفا، يطعم ويكسى، ها يطعم ويكسى، ويجوز لهم أن يستغنوا عنه إذا أرادوا أن يستغنوا عنه يستغنوا عنه. فهو شبيه بماذا؟ وإن كانت أحكامه تختلف إلا أنه شبيه بماذا؟ شبيه بالمملوك في حال ماذا؟ في وصف الضعف، في وصف الضعف والتذلل. ولذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب المسلمين قال ولا تضربوا المسلمين، فمن باب أولى ضرب من؟ ضرب الخادم وضرب المملوك. لماذا؟ لأن كما قال الشاعر قال لا يظلم الحر إلا من يصاوله، ويظلم النذل أدنى منه في الصوال. الحر لا يرضى أن يظلم إلا من كان مثله، أما النذل فإنه يستقوي على ماذا؟ على الضعفاء، لا يستطيع أن يصاول من كان مثله، ولكنه يستطيل على من؟ يستطيل على الضعفاء كالخدم وكالمماليك. فضرب الخدم وضرب المماليك منهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يعذبون الناس، الذين يعذبون الناس. ثم خرج حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله عز وجل وعاملوهم معاملة حسنة. طيب، ثم بوب البخاري رحمه الله تعالى باب سوء الملكة، يعني سوء معاملة المماليك، وخرج فيه أثر أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. هذه صفة المؤمن، صفة المؤمن أنه يرجى خيره ويؤمن شره، أن المؤمن يرجى خيره ويؤمن شره. ولذلك إذا كان الشخص الذي تتعامل معه تظن فيه هذا الظن، يرجى ترجو منه الخير وتأمن منه الشر، فهذا مؤمن. هذا وصف المؤمن، أنك تظن فيه أن خيره مرجو وأن شره مكفي. طبعا هذا الظن لم يأتي بناء على وهم، وإنما أتى على ماذا؟ على سابق معاملة، فقد تعاملت معه حتى صارت عندك قناعة أن هذا الشخص يرجى خيره وهذا الشخص ماذا؟ يؤمن جانبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن كذلك، أن يكون المؤمن كذلك، أن يأمن، أن يتعامل معه الناس على أنه مأمون، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الجار يخاف من هذا. من الذي لا يؤمن؟ الذي يخاف منه جاره. إذا كان جارك يخاف منك، إذا أنت غير مؤمن كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. فلا بد أن يكون جارك آمنا منك، يظن فيك أنك مؤتمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فإذا لم يكن مأمونا على الدماء ولم يكن مأمونا على الأموال، فإنه يكون ماذا؟ ناقص الإيمان. فإنه يكون ناقص الإيمان. فصفة المؤمن ما هي؟ أنه يرجى خيره ويؤمن شره، يرجى خيره ويؤمن شره. وعليه أن يسعى، على المؤمن أيضا أن يسعى في تحقيق هذا الوصف في نفسه، أن يكمل هذا الوصف في نفسه، بحيث يرجو منه الناس الخير ويأمنون منه ماذا؟ الشر. يرجو الناس منه الخير ويأمنون منه الشر. وتفضل. وكلما زاد خوف الناس منه كان شرا عند الناس وشرا عند الله عز وجل، شرا عند الله وشرا عند الناس. وكلما اكتمل فيه هذا الوصف كان قريبا من الله عز وجل وقريبا من الناس. قال: وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. لا يعتق محرره. المحرر ما أدري، هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. طيب، الذي بعده: أثر أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. الكنود كما قال الله عز وجل في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود. العاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. هذه صفة ماذا؟ الإنسان. قال: إن الإنسان لربه لكنود. فالكنود هو من؟ الذي يمنع الحقوق التي عليه، يمنع الحقوق التي عليه. قال: يمنع رفده، يعني لا يصل غيره، لا يصل ولا يعطي ولا يبذل الهدية، لا يعطي الحقوق ولا يصل الناس ولا يهدي إليهم، هذا كنود. قال: وينزل وحده، ينزل وحده، يسافر وحده، يروح المطعم لوحده حتى لا يكون معه أحد، ويأكل وحده ويشتري لوحده. لماذا؟ لا يريد أن يكون خيره إلا على نفسه، أن يكون خيره إلا على نفسه. وهذا وإن كان هذا ممقوت. لماذا؟ مكارم الأخلاق أن الإنسان يبذل لإخوانه، هذا البذل وإن لم يكن واجبا هو بذل مستحب، لكنه من مكارم ماذا؟ الأخلاق، أن يبذل وأن يهدي. قال: ويضرب عبده. ولذلك من قبح وصفه، من قبح وصفه، يعني سبحان الله، خصال الذم والسوء يعني يجتمع بعضها مع بعض، يجتمع مع بعضها مع بعض. فالإنسان الكريم يجتمع عنده، يجتمع ماذا معه؟ يجتمع كرم النفس وكرم الأخلاق والبذل والصدق ومحبة الناس. والإنسان البخيل يجتمع عنده الشح، ويجتمع عنده عدم العطاء، ويجتمع معه ماذا؟ ضرب الناس وأذية الناس. فالأخلاق بعضها يجتمع مع بعض. ولذلك من الأخلاق ما، ولذلك بعض الأخلاق لا تجتمع مع بعض. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، في خلص خصلتان لا تجتمعان في منافق. بعض الأخلاق لا تجتمع في بعض مع لا يجتمع بعضها مع بعض. لماذا؟ لأن الصفات الحسنة يجتمع بعضها مع بعض، يجتمع بعضها مع بعض ويكمل بعضها بعضا. لماذا؟ لأنها متداخلة مع بعضها البعض ومترابطة مع بعضها البعض. وكذلك الأخلاق السيئة تكون ماذا؟ متداخلة مع بعضها البعض. فالحسنة تجر أختها من الحسنات، والسيئة تجر أختها من السيئات. ولذلك الإنسان الفطن يعرف من خلق واحد عن شخص بقية أخلاقه، تعرف بقية أخلاق الشخص من خلال خلق واحد، وتعرف أخلاقه السيئة من خلال ماذا؟ خلق واحد، من خلال خلق واحد. لماذا؟ لأن الأخلاق السيئة يجر بعضها بعض، والأخلاق الحسنة يجر بعضها بعض. وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نعم، وروي عنه مرفوعا بسند واهٍ جدا. على كل، هو موقوف على أبي أمامة رضي الله عنه. ثم روى عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، يعني أن يخدم على بعير له، فنام الغلام فجاء الرجل بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. هذا الأثر ضعفه الشيخ رحمه الله تعالى، ضعفه لماذا؟ لأن الحسن البصري لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن بعض الناس عنده مثل هذا الخلق الذميم، عنده مثل هذا الخلق الذميم، بل قد يعاقبه بأشد من ذلك، قد يعاقب بأشد من ذلك. وللإمام الحاكم له الحق أن يعاقب هذا السيد، وقد عاقبه عمر رضي الله تعالى عنه بأن أتلف ماله وحرر هذا الغلام. قال: باب بيع الخادم من الأعراب. بيع الخادم من الأعراب. قال عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة، وعمرة هذه تروي عن عائشة حديث كثير، أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل عنها بنو أخيها طبيبا من الزط، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة فقالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولما لا تنجين أبدا، لا تنجين أبدا. ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة، بيعوها من شر العرب ملكة. عائشة رضي الله عنها دبرت أمة كانت لها، والأمة هي الرقيق، هي الرقيق. والتدبير هو أن يقول السيد لرقيقه أو عبده أو أمته، يقول له: أنت حر بعد مماتي، أنت حر بعد مماتي، فإذا مت فأنت حر. لذلك يسمى عند الفقهاء المدبر، يسمى المدبر. فالمدبر هو الذي يعتق بمجرد موت السيد، وأما في حياة السيد فحكمه حكم ماذا؟ العبيد، رقيق. حكمه حكم العبيد والرقيق، يجوز له أن يبيعه، يجوز له أن يبيعه. فعائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة، يعني مرضت عائشة رضي الله عنها، صابها مرض. فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، الزط كما قال هم جنس من السودان أو الهنود، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة فقالت: سحرتيني؟ قالت: نعم. هي أرادت ماذا؟ أن تتعجل، أرادت أن تتخلص من عائشة، أن تموت عائشة رضي الله عنها، ثم ماذا؟ تنال العتق، ثم تنال العتق. فقالت نعم. فقالت ولما؟ يعني لما؟ هي تعجلت، أرادت العتق، تعجلت في ماذا؟ في عتقها. وعند أهل العلم رحمهم الله قاعدة أن من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرماني، عوقب بحرماني. ولذلك من قتل مورثه، من قتل مورثه فإنه يعاقب بماذا؟ لا يرث، يمنع من الميراث عقوبة له. وكذلك عائشة رضي الله عنها عاملتها بهذه القاعدة، قالت بيعوها من شر العرب ملكة، عاقبتها، قالت بيعوها من شر العرب ملكة. والسحر كما في هذا الحديث أو في هذا الأثر يدل على أن السحر له أثر، السحر له أثر وله ضرر، بخلاف قول بعض أهل العلم أن السحر عبارة عن تخيل فقط وخدع فقط، يخيل في نظر العين أن فلانا يطير وأنه لا يطير حقيقة، وأن فلانا اختفى وهو لم يختفي، وإنما فقط العين يخيل إليها ماذا؟ يخيل إليها هذا الشيء. ولذلك أرباب هذا القول يقولون إن السحر ليس له حقيقة، وإنه لا يمرض، لا يمرض يقولون ولا يضر، وهذا خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف الآثار وخلاف المشاهد. يعني في كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر قد يفرق بين الرجل وبين زوجه، وقد يمرض، كما في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم يهودي، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما مسحورا، يخيل إليه أنه يأتي الشيء، يعني جماع أهله وهو لا يأتي. وهذه الآثار وغيرها والواقع يشهد على ذلك أن السحر له أثر. نعم. قال رحمه الله في هذا الأثر أيضا فيه عدم المسارعة إلى التصديق، عدم المسارعة إلى التصديق. عائشة رضي الله عنها حينما أخبرها هذا الطبيب لم تسارع إلى التصديق، بل ماذا؟ تثبتت، تثبتت من ماذا؟ من الأمر. وأكثر الناس، أكثر الناس يصدقون كل شيء. ولذلك أهل السياسة عندهم قاعدة وهي ماذا؟ الكذب، اكذب يقولون، يقولون ماذا؟ لو كذبك نصف الناس لصدقك ماذا؟ النصف الثاني. ويقولون إن أكثر الناس أسرع تصديقا، ومهما كذبت من الكذب سوف تجد من يصدقك. ما هي أعظم كذبة؟ ما هي أعظم كذبة؟ أعظم من ادعاء النبوة ماذا؟ ادعاء الألوهية. هذا الدجال يدعي الألوهية فيصدقه أكثر الناس. فكما قال ابن القيم رحمه الله والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان. فأكثر الناس مسارعة إلى التصديق من غير بينة ومن غير تروي. والحقيقة يجب أن يكون الإنسان ماذا؟ متأنيا، متصفا بالأناة، غير مسارع إلى التصديق، غير مسارع إلى التصديق. وبعض الناس ماذا؟ بالعكس، لا يصدق شيء، لا يصدق شيء إلا ما رأى، حتى يصل به الأمر إلى التصديق، إلى ماذا؟ إلى التكذيب، حتى جميع الأخبار المتواترة يقول ما رأيت، حتى قد ينكر النبوات وينكر القرآن وينكر الصحابة وينكر التاريخ وينكر وينكر وينكر، يقول ما رأينا هذا. فلا يصدق إلا ماذا؟ إلا ما ترى عينه. فهذا يعني هذا طرف وهذا طرف. والحق أن الإنسان يعني يتروى ويتثبت من الأمور ويقبل الصادق ويزيف ماذا الأمر الكاذب. قال رحمه الله: باب العفو عن الخادم. وأخرج معه أثر أو حديث أبي أمامة قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. لماذا؟ أهل الصلاة فيهم خير أيها الإخوة، وإن حصل منهم ما حصل ففيهم خير. يعني بعض الناس لربما يؤدي به حب الانتقام، أو ربما يكون فلان من الناس قد أساء إليه، يكون فلان من الناس أساء إليه فيعامله على أساس أن ليس فيه خير أبدا مطلقا، ليس فيه خير أبدا مطلقا، وهذا غير صحيح. بل المسلم مهما فعل من الأمور فيبقى فيه خير، يبقى فيه خير. وهذا الذي فعله ذنب ومعصية وحق وظلم، ولكن يبقى فيه ماذا؟ يبقى فيه خير، لا يذهب عنه هذا الخير ما دام أنه من أهل الصلاة، من أهل التوحيد، ففيه الخير وخيره كثير، بخلاف ما يقوله كثير من الناس للأسف يعني عن العمال وعن الخدم. هذه العمال ما فيهم خير، خاصة مثلا إذا سرق فلان من الناس أو الخادمة الفلانية سرقت، أقول العمال هذيل خاصة المسلمين ما فيهم خير، وهذه كلمة شائعة للأسف. ولذلك يقولون نجيب النصرانية الخادمة النصرانية، ونتعامل مع النجار الصابئ والمجوسي، ولا نتعامل مع هذا المسلم النجار المسلم أو السباك المسلم. ماذا؟ هذول ما فيهم خير، كذابين، أكذب الناس وأكثر الناس سرقة. والحق الذي الصواب أن هؤلاء أكثر الناس خير، لكن فيه خصلة وفيه ظلم، فيه ظلم وفيه خصلة. والحق أيضا يقال أن ذاك الكافر شاطر في السرقة، وأما هذا المسلم فمسكين فقير ما يعرف يسرق، عشان تذي يكتشف، يكشف ويكشف، يكشف عقوبة له حتى يوافي الله عز وجل، وقد عوقب في الدنيا فيوافي. ومن عوقب في الدنيا، عوقب في الدنيا، فهذه العقوبة إن تاب منها كانت كفارة لذنبه في الآخر. أما هذا لا يكتشف، بل تبقى ماذا؟ تبقى معصيته، ويوافي الله عز وجل بكفره وبسرقته للناس. فهذا ذاك الكافر شاطر في السرقة، أما هذا المسكين هذا المسلم يعني غير متفنن في السرقة. فقد يحصل، قد يحصل من العمال ويحصل من الخدم السرقة، ويحصل منهم الظلم، لكن لا ينبغي أن يقال ليس فيهم خير، ولا ينبغي أن يقال أولئك الكفار وما أشبه ذلك أفضل منهم، لا، بل يبقى فيهم خير، ولكن هذا ظلم، وهذا ظلم، وهذا ذنب، يعاقب على قدر ذنبه ويعاقب على قدر ظلمه، لا يتعدى ذلك، لا يتعدى ذلك. إذا سرق أخذ منه المال الذي سرقه، ولا وإن أراد أن يستمر معه في عقد الخدمة استمر، وإن لم يوافقه سرحه. أما ما يفعله بعض الناس أنهم يعاقبونه بالتغريم مضاعفة، وقد يقطع عنه الراتب، قد يقطع عنه الراتب لمدة معينة، لمدة شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك. بل للأسف بعض الناس من دون عقوبة يقطع الراتب، ما يعطي الناس رواتبهم ستة أشهر أو أكثر، هذا من سوء الأخلاق، هذا من سوء الأخلاق وسوء المعامل. هذا مسلم مسكين ليس له ذنب، كونه ضعيف لا يعني أنك تستطيل عليه، لا يعني أنك تستطيل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. قال: وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، رأيته يصلي منذ أقبلنا. وهذا هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم معاملة للناس بالظاهر، معاملة للناس بالظاهر. وهذا الذي يجب علينا، أن نعامل الناس بماذا؟ بالظاهر. بعض الناس يقول: ما عليك مني، صلي ما عليك مني، ترى كذاب، لا كذا وكذا. هناك فرق بين تهمة الناس واتهام الناس وبين الحذر، هناك فرق. أنت تحذر منه أن يسرقك، هذا أمر وسوف يأتي، تحذر منه أن يسرقك، انتبه، كن حذر أن يسرقك، لكن لا تتهمه، لكن لا تتهمه ما دمت أنك لم تجد عليه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني رأيت يصلي. والصلاة لها أثر على الإنسان، أنها ماذا؟ تحث على فعل الخيرات وتمنع من فعل ماذا؟ المنكرات. ولذلك قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال: إني رأيته يصلي منذ أقبلنا. قال: وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا فأعتقه. هذا امتثال من أبي ذر لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف فعل؟ أعتقه، مجرد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ استوصي به خيرا. ثم خرج أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه: ألا صنعت هذا هكذا. وهذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المعاتبة له أثر في جلب المودة. بعض الناس يعاتب في الصغيرة والكبير، يعاتب في الصغيرة والكبير، وهذا أمر غير صحيح، وهذا شح، وهذا بخل. بل من الأمور التي لو لم يعني قد يفعلها الخادم فعلا سيئا لكنها لا تضرك، يعني ممكن يمشي الحال لو فعله، هذا يمشي الحال. ها، فبعض الناس تعنت إلا يريد الأمر مضبوط 100%، ومن شدد على الناس شدد الله عليه، ومن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن تسامح مع الناس سامحه الله، ومن شدد على الناس في الحساب شدد الله عليه في الحساب. ولذلك المعاملة الجزاء يكون من الجزاء يكون من جنس العمل. لذلك الحديث أن رجلا قبضه الله عز وجل، فيقول الله عز وجل له: أي فلان، هل لك من حسنة؟ فيتردد فيقول: لا يا رب، ليست لي من حسنة. فيقول الله عز وجل له: انظر، ألك حسنة؟ فإنك اليوم لا تظلم. فيقول: يا رب، إنه كان لي غلام، وكنت رجلا أداين الناس، كنت رجلا أداين الناس، فكنت أبعث غلامي إلى الناس وأقول: انظر، من كان موسرا فخذ منه، ومن كان معسرا فتجاوز عنه، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنه. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فكان الجزاء من جنس ماذا؟ العمل. تجاوزوا عن الناس، قابله الله عز وجل بتجاوز منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. وقال الله عز وجل لما تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها، وكان ممن تكلم فيها الصحابي الجليل رضي الله عنه مصطح بن أثاثة، فوكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لكنه أخطأ وتكلم مع من تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها قطع أبو بكر النفقة عن مصطح، فأنزل الله عز وجل قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر فأعاد أبو بكر رضي الله عنه النفقة على مصطح وقال إني أريد أن يعفو الله عني وأن يصفح. فالجزاء من جنس العمل، ولذلك هناك أمور يمكن الغضب عنها ويمكن التجاوز عنها، فلا يكون الإنسان متشددا متعنتا في كل صغيرة وكبيرة، بل كما يقال يمشي الحال، إلا إذا وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى حد من حدود الله عز وجل، ها؟ إلى حد من حدود الله عز وجل، أو إلى ضرر يتضرر منه الشخص. أما إذا كانت المسألة إلى الأفضل والمستحب والجائز وما أشبه ذلك فالأمر يمشي، الأمر يمشي، وهذا يجلب المودة، هذا يجلب المودة بين السيد وخادمه، بين السيد وخادمه يجلب المودة بينهما ويجلب الأمانة ويجلب الثقة، وهذا مطلوب بين يكون بين المسلمين. قال باب إذا سرق العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش، نعم يعني بيعه ولو بثمن بخس، ثمن بسيط. لكن هذا الحديث ضعيف، يقول هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، إما أن تستعمله وإما أن تسرحه، أما أن تعاقبه وتسيء معاملته فلا. قال باب الخادم يذنب. قال انتهيت عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي. طيب أنا أريد يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تضرب ضعينتك. طيب نمشي مع الحديث. قال عن لقيط بن صبرة أنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن أن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. لا تضرب ضعينتك، الضعينة هي الزوجة، الضعينة هي الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب المرأة والزوجة، بل قال النبي صلى الله بل طيب هذا إن شاء الله سوف يأتي في دروس قادمة إن شاء الله، النهي عن ضرب النساء. قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، الشاهد من هذا الحديث قوله كضربك أمتك، يعني أنه والأمة هي من؟ هي المملوكة، يعني يجوز ضرب ماذا؟ المملوك. وهذا الذي استدل به البخاري رحمه الله على جواز ضرب المملوك قد لا يسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب امرأتك كضربك أمتك، بمعنى على ما هو حال كثير من العرب، وليس فيه تقرير، ليس فيه تقرير جواز ماذا؟ ضرب الإماء أو الخدم، بل يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة أو عن ضرب المسلمين، قال ولا تضرب المسلمين. طيب قال باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. وهذا الباب جميل، يعني أنه ماذا؟ أنه يعد ويحاسب خادمه حتى لا يسرق الخادم، حتى لا يسرق الخادم، يعني لا تعطيه الثقة ثم إذا سرقك تأتي وتظلم وتضرب وما أشبه ذلك. من البداية حاسبه وعد عليه حتى لا يسرقك. ولذلك قال عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء، أو يظن أحدنا ظن سوء، يعني أنه يحسب على الخادم، أعطاه 100 درهم، أعطاه 100 درهم، وين راحت 100 درهم؟ أو أعطاه طعام، ها، أو أعطاه طعام، أو أعطاه حفظة كذا وكذا، بعد شهر يجي ويقول طيب كان في كذا وكذا وكذا، طيب أنت ما عددت هذا، والخادم يقول صرفنا وصرفنا وصرفنا، طيب أنت لا تابعت الصرف ولا تابعت العد من البداية، ولذلك لا تستطيع تحقيق ماذا؟ التهمة، لا تستطيع تحقيق التهمة. وإذا أعطى فلان إلى شيء الخادم، خذ هذا واذهب به إلى بيت فلان مثلا، عده بحيث يعرف الخادم أن هذا معدود، وأن هذا سوف يصل بعدده إلى الشخص الفلاني، وسوف يكون معدودا، فلا يجرؤ على ماذا؟ السرقة، لا يجرؤ على السرقة. فالعد هذا يضمن أمرين اثنين، يضمن أنه لا يتعود خلق السوء، يعرف أنه معدود عليه، محسوب، لن يسرق، لا يستطيع أن يسرق، لماذا؟ سوف يكشف. ويضمن أمر آخر وهو ماذا؟ سوء الظن، أنك تعرف أن فلان لم يسرق، لماذا؟ لأنه معدود ومكيل، فلم يسرق، إذا ذهب إلى مكان آخر فليس من الخادم وليس من المملوك. وقال، ذكر أيضا أثر آخر في باب من عد على خادمه مخافة الظن، قال عن سلمان قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. العراق قالوا هو العظم أو عظام اللحم، عظام اللحم. إني لأعد العراق على أو العراق على خادمي مخافة الظن، يعني حتى لا يعني هذا الطعام لا يراد من الخادم أن يأكله، لا يراد من الخادم أن يأكله، فإذا أكله يعرف كان ها هنا عدد من العظام، عدد من العظام، فحتى يأمن ماذا؟ أن الخادم لا يسرقه. وعندنا مثل يقال المال السايب إيش؟ يعود السرقة. المال الذي ليس له رقيب، ها، ينهبه كل أحد. وقال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان إني لا أعد العراق خشية الظن. طيب، في هذا القدر يكفي أيها الإخوة، إن شاء الله في الدرس القادم نواصل درسنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكتفي، ها، إيه، قلنا بنتكلم فيه مرة ثانية. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء، فقالت أو قال عمر رضي الله عنه أو قال غيره قال فتنمر النساء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى الأزواج عن ضرب النساء تنمر النساء، بمعنى ماذا؟ أصبحوا أقوياء على الرجال، تطاولوا على الرجال، لماذا؟ عندهم حصانة من النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ضرب النساء فصارت عندهم حصانة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتنمر النساء وذئرنا، صارت عندهم جرأة على الأزواج. فجاء الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا، يا رسول الله تنمر علينا النساء، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء. فجاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون، جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطيبا وقال لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهم، قال ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم. فالله عز وجل أجاز ضرب الرجل للزوجة عند أقصى الحدود، في غاية في منتهى الحدود، ليس لأجل الأمر التافه الأمر الهين، ولذلك أمر الله عز وجل بعد بعلاج الخلافات بين الزوجين بطرق عدة. قال فعظوهن موعظة الحسن، التعليم، الأمر المعروف والنهي عن، يعلمها. قال فعظوهن، قال واهجروهن في المضاجع، هذه المرحلة الثانية. الثالثة قال ماذا؟ قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه، قال واضربوهن الثالثة، ثم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الحاصل اليوم ماذا؟ أن أكثر الناس لا يمتثلون هذه الأمور، أكثر الرجال لا يمتثلون هذه الأمور، يضرب زوجته وهو لا حتى تعليم ما علم، أمر ما أمر. التعليم الله عز وجل ما قال تعليم، قال فعظوهن وعظ، والوعظ يختلف عن ماذا؟ عن التعليم، فيه ترغيب وفيه ترهيب، تخويف، تذكير بالله عز وجل، تخويف من الله سبحانه وتعالى، يا امرأة اتق الله هذا حرام، يغضب الله عز وجل، يسخط رب العالمين. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم النساء كذا وكذا وكذا، إذا طاعت المرأة زوجها كذا وكذا وكذا، يذكرها، يعلمها، يعظها. هذا للأسف غير موجود، قليل بين الرجال. ثم تأتي مرحلة الهجران، ونادرا نادرا ما تهجر المرأة فتصر على ماذا؟ على خطاياها، أو تصر على فعلها، لأن المرأة لا تقوى على الهجران، المرأة لا تقوى على الهجران. والله عز وجل حينما أمر بالهجران قال واهجروهن في المضاجع، والخطأ الذي يحصل هو الهجران ماذا؟ في غير المضاجع. الهجران في المضجع هو أعظم على المرأة من الهجران في غير المضجع، يوليها ظهره وأنها ليست له بشيء، ولا يلتفت إليها ولا يكلمه، هذا أقسى من لو كان في خارج البيت، فيقسو هذا عليها وتسارع إلى ماذا؟ الإصلاح. لكنه لو كان خارج البيت المسارعة على الإصلاح تكون أضعف، فإذا أصرت، وهذا نادرا ما يكون من النساء، لا تصر النساء على مثل هذا بعد الوعظ وبعد الهجر، ها؟ لا تصر المرأة على الذنب أو على المخالفة إلا أن تكون مستحقة للضرب فعلا. ثم إذا فعلت وكانت مستحقة قال الله عز وجل واضربوهن، وقد قال الله عز وجل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فين أطعنكم، قال واضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب غير مبرح قال العلماء، قالوا يضربها بعود المسواك، يضربها بعود المسواك أو ما أشبهه الذي يؤلم ولا يشق ولا يكسر. تروح مركز الشرطة تشوف الحرمة يا ايه مكسرة، ها طراق ولا بوكس. وهذا ليس من شيم أخلاق الرجال، الرجل لا يضرب المرأة، الرجل لا يضرب المرأة. قال الشاعر نبئت أن قوما يضربون نساءهم، يقول شلت يميني حين أضرب زينبا. ها الرجل لا يضرب المرأة، لماذا؟ لأنها ضعيفة. وإذا ضرب بمقدار شرعي، بمقدار شرعي. أما أن يضرب ويكسر، ها هذا ليس من الرجولة في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السرعة في الدرس الماضي، فقال من الذي يملك نفسه، ها وقال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه هي الرجولة. وبعض الناس يعني النساء عندهم مشاكل كثيرة، خاصة ألسنة بعض النساء، قد تصل المرأة تقول للرجل أنت لست برجل طلقني، وإذا ما طلق الرجل تقول أنت مو بريان، أنت لست برجل. فهنا هذا المسكين يريد يطلع رجولته يقول له أنت طالق بالثلاث، وبعد ما بعد ما يعق الكلمة هذه هي تصيح وهي عارف أنه صار مو بريان الحين، ما بريان. فليست الرجولة في أن تطلق الكلام، ليست الرجولة في أن يطلق ماذا؟ الكلام، وإنما الرجولة في أن يحفظ الرجل نفسه ويملك نفسه وجوارحه من أن تنطلق إلى ما لا تحمد عاقبته. جاء المحاكم، يعني الطلاق أمر مبغوض إلى الزوج والزوجة. جاء رجل وامرأة إلى المحاكم القاضي يريدون الطلاق، متفقين على كل شيء، متفقين على كل شيء. القاضي يسأل ليش تبغي تطلق يا فلان؟ بس نحن متفقين. ليش تبغين؟ نحن متفقين. يبغي يسمع منهم شيء؟ لا لا، نحن متفقين خلاص على الطلاق. القاضي قال له خلاص يلا طلق. قال له انت طالق طالق طالق. قامت تصيح، قامت تصيح، ما انتم متفقين قلتوا؟ قالت ما ابغي الطلاق، ما اريد الطلاق. فالحاصل ايها الاخوه ان لا نريد ان اطلنا في الدرس اصلا، لكن ضرب النساء ينبغي ان يكون في ان يتقي الله عز وجل. الاصل في ضرب النساء المنع، الاصل في ضرب النساء المنع، الا بعد ان يستفحش الامر ويصل الى حدود. فاذا وصل الى حدود جاز للرجل ان يستعمل حقه من غير ماذا؟ من غير تعسف. والتعسف هذا لفظ مصطلح قانوني جديد، هو استعمال الحق في ماذا؟ زيادة عن الحد الواجب، زيادة عن الحد الواجب. مثل ماذا؟ الزاني البكر ما حكمه؟ الجلد. طيب لو جاء واحد قال لا نجتله، زنى بأختي مثلا قال لا نجتله، هل يعتبر ماذا؟ تعسف في استعمال ماذا؟ الحق. فيستاهل عقوبة، فلان يستاهل عقوبة، لكن ما عقوبته؟ ما حدود عقوبته؟ الجلد. كذلك المرأة التي تستحق الضرب ينبغي أن تعامل بحدود، ليس بتعسف وتطاول. لا. طيب يكفي أيها الإخوة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.